بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرغبة، بعد أن انتهينا من منزلة الرجاء. قال الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. والفرق بين الرجاء والرغبة أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. والمقصود أن الراجي راغب والخائف هارب. ثم تطرق ابن القيم رحمه الله للكلام على بعض ما ذكره صاحب المنازل وتعقبه في بعض الكلمات، ثم هنا فائدة ذكرها رحمه الله تعالى في كلامه على الرخص. فإن صاحب المنازل ذكر أن من درجات الرغبة في الدرجة الأولى قال: تمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل ليس على إطلاقه، فإن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفي المسند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فجعل الأخذ بالرخص قبالة إتيان المعاصي، وجعل حظ هذا المحبة وحظ هذا الكراهية. وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والرخصة أيسر من العزيمة. وهكذا حاله في فطره في سفره وجمعه بين الصلاتين والاقتصار من الرباعية على ركعتين وغير ذلك. فنقول: الرخصة نوعان، أحدهما الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة. وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة، وكفطر المريض والمسافر، وقصر الصلاة في السفر، وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدا، وفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، ونكاح الأمة خوفا من العنت ونحو ذلك. فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته ولا يرده إلى غثاثة ولا ينقص طلبه وإرادته البتة. فإن منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومنها ما هو راجح للمصلحة كفطر المريض وقصر المسافر وفطره، ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره، ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية كفطر الحامل والمرضع. ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها. النوع الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص. فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصرف، وأهل العراق في الأشربة، وأهل المدينة في الأطعمة، وأصحاب الحيل في المعاملات، وقول ابن عباس في المتعة وإباحة لحوم الحمر الأهلية، وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء وجوز أن يكون يعني أتى بكلمة شديدة ابن القيم، قال: وقول من أباح آلات اللهو والمعازف من اليراعي والطنبور والعود والطبل والمزمار، وقول من أباح الغناء، وقول من جوز استعارة الجوار الحسان للوط، وقول من جوز للصائم أكل البرد وقال ليس بطعام ولا شراب، وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم، وقول من صحح الصلاة بمدهامتان بالفارسية وركع كلمحة الطرف ثم فصل كحد السيف ثم هوى من غير اعتدال وفصل بين السجدتين بارتفاع كحد السيف ولم يتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الصلاة بحبقة. الحبقة اللي هو الإحداث، خروج يعني الريح من الدبر. وقول من جوز وطأ النساء في أعجازهن أي في أدبارهن ونكاح بنته المخلوقة من مائه الخارجة من صلبه إذا كان ذلك الحمل من زنا، بمعنى صورة المسألة لو أن رجلا زنى بامرأة فحملت ببنت ثم وضعت ثم كبرت البنت فصارت في سن الزواج، فهل لهذا الزاني أن يتزوج من هذه البنت التي تخلقت من صلبه؟ قال: وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء المرجوحة، فهذا الذي ينقص برخصته رغبته ويوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص، فهذا لون والأول لون. وهنا لابد من أن ينتبه أن الرخصة كما قال أهل العلم إنما تؤخذ من فقيه، وأما قصد الترخص برخص الفقهاء والبحث عنها وتتبعها فهذا يورد إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ولذلك جاء عن بعض العلماء أنه قال: من تتبع الرخص تزندق. وبعض الناس للأسف يقول: ألقها في رقبة عالم والق ربك سالم، هكذا يقولون. فإذا قيل له إن هذا الأمر قد دلت الأدلة على تحريمه أو على النهي عنه قال: فلان قد أجازه. طيب، فلان أجازه قوله مرجوح، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار الإمام مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نوقن أن هذا العالم ما قال ما قاله تشهيا ولهوى، وإنما هذا غاية ما وصل إليه، لكن قد دل الدليل الصريح الواضح على أن قوله مرجوح بل قد يكون شاذا، والمسلم مطالب بأن يتبع الحق لا أن يتبع الرجال. والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين ممن كان يطلب جوابا لمسألته أن يسأل أهل الذكر، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر بعض أهل العلم أن العامي له اجتهاد في طلب المفتي الذي يسأله، له نوع اجتهاد في المفتي الذي يسأله، لماذا سألت فلانا ولم تسأل فلانا. لذلك العامي يجب عليه أن يتحرى أهل التقوى وأهل العلم في سؤاله عن حاجته، لا أن يسأل من عرف بالتيسير والترخص وكثرة الإباحة دون دليل شرعي. لذلك يقال: إذا سألت لأجل أن تترخص لا لأجل أن تعرف الحكم، وفي قرارة نفسك تعلم أن القول الآخر هو الأرجح، فإنك قد خالفت النص والدليل. ويظهر هذا أين إخواني الأفاضل؟ إذا كان الترخص في أمر محرم، يعني مما يظهر عند بعض الشباب يتجه إلى الزواج بنية الزواج بدون ولي ولا شهود ولا إعلان، فيقول: المذهب الفلاني أجاز الزواج بلا ولي، والمذهب الفلاني أجاز الزواج بلا شهود، والمذهب الفلاني أجاز الزواج بلا إعلان، فيأتي للمرأة فيقول لها فتقول له: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت، ثم ينام معها ويضاجعها ويجامعها، ثم إذا انتهى منها وقضى حاجته وقال لها: أنت طالق، فيقول: ليس هذا بنكاح متعة ولا بنكاح محرم، وقد استكمل أركانه من الإيجاب والقبول والمهر الذي قد دفعه، ثم يدعي أن هذا هو الزواج الشرعي ويقول قد أفتى بذلك أهل العلم، فهذا تحايل على الشرع، وربما في قرارة نفسه يعلم بطلانه. وأختم الرغبة، منزلة الرغبة، بما ذكره ابن القيم في أول كلامه، أن من رجا شيئا وكان صادقا في رجائه دعاه ذلك إلى أن يرغب فيه وأن يطلبه، فكما ذكر الراجي راغب، فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم انتقل رحمه الله إلى منزلة أخرى فقال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرعاية، وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات، ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفرق، فالرعاية صيانة وحفظ. ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية، وهي مجرد النقل وحمل المروي، ودراية، وهي فهمه وتعقل معناه، ورعاية، وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. فالنقلة همتهم الرواية، والعلماء همتهم الدراية، والعارفون همتهم الرعاية. وقد ذم الله تعالى من لم يرعى ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته، فقال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. رهبانية منصوب بابتدعوها على الاشتغال، إما بنفس الفعل المذكور على قول الكوفيين، وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين، أي وابتدعوا رهبانية، وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه، فالوقف التام عند قوله رأفة ورحمة ثم يبتدئ ورهبانية ابتدعوها، أي لم يشرعها لهم بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم ولم يكتبها عليهم. ثم تكلم على بقية الآية من حيث اللغة، وننتقل إلى قوله في الصفحة التالية: ثم ذمهم بترك رعايتها، إذ من التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه، حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها، وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر، كما قاله أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين، يعني الحج والعمرة. قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول، فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاء، يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما، وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. هنا صورة المسألة في النسك، رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. طيب، من كان معتمرا أو حاجا عمرة نفل أو حج نفل، هل يلزمه إتمامه؟ قالوا: نعم، يلزمه إتمامه بالشروع فيه. كذلك قالوا في المستحبات، من دخل في صلاة مستحبة أو في صوم مستحب، قالوا يستحب له أو يلزمه كذلك إتمامه بالشروع فيه، وإن كان مخيرا في دخوله بداية. قال: والقصد أن الله سبحانه ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله ورضيها لعباده وأذن بها وحث عليها. ثم شرع رحمه الله في الكلام على الرعاية بذكر ما يحصل للعمل، قال: حفظ بالاعتناء والقيام بحق الشيء الذي يرعاه، ومنه راعي الغنم اللي هو قوله صاحب المنازل صون بالرعاية، قال الرعاية صون بالعناية أي حفظ بالاعتناء والقيام بحق الشيء الذي يرعاه ومنه راعي العمل الغنم. ثم قال وقوله أما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها، قال فالتوفير سلامة من طرفي التفريط بالنقص والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. وأما تحقيرها فاستصغارها في عينه واستقلالها، وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر، وأنه لم يوفه حقه، وأنه لا يرضى لربه بعمله ولا بشيء منه. أقول إخواني الأفاضل، هذا يذكرني بحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في رواية لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم. قال ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. ثم يكمل ابن القيم فيقول وقد قيل علامة رضا الله عنك سخطك على نفسك، وعلامة قبول العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك، حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعاته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج، ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل بالأسحار، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عقيب الطهور التوبة والاستغفار. فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه لم يجد بدا من استغفار ربه منه واحتقاره إياه واستصغاره. وأما القيام بها يعني بالرعاية فهو توفية حقها وجعلها قائمة كالشهادة القائمة والصلاة القائمة والشجرة القائمة على ساقها التي ليست ساقطة، من غير نظر إليها أي من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها مخافة العجب والمنة بها فيسقط من عين الله وتحبط أعماله. وقوله وإجراؤها على مجرى العلم أي يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ من مشكات النبوة، إخلاصا لله وإرادة لوجهه وطلبا لمرضاته لا على وجه التزين بها عند الناس. فهذه المنزلة إخواني المستمعين تحث العبد على الإقبال على العمل، وأن لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعمله، فإن فضل الله عليك عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحد أو لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد ذكرنا فيما مضى أن من رجا شيئا طلبه، فمن رجا رحمة الله طلبها بالعمل، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعلى العبد أن يسعى إلى إتقان عمله بأن يؤدي العمل كما أمره الله سبحانه وتعالى مع إخلاص له، ثم أن يسعى إلى استكمال العمل وإتمامه وجبر النقص الحاصل فيه حتى يجاهد نفسه على ذلك فترتقي درجاته في جنات النعيم. كل ذلك إخوان الأفاضل يحتاج إلى منزلة مهمة جدا، وهي منزلة المراقبة، وهذا ما سنتكلم عليه في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.